بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه الحمى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى بأصحابه صلاة المغرب، فلما حان وقت صلاة العشاء ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجاته رضي الله عنهن: ضعوا لي ماء في المخضب، إناء يغتسل فيه. ففعلنا، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليقوم حتى يصلي بالناس فأغمي عليه، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. هكذا ثلاث مرات يغمى عليه صلى الله عليه وسلم، وقلبه معلق بالصلاة في المسجد. قل: أصلى الناس، أصلى الناس. ثم في المرة الثالثة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه. في يوم من الأيام في مرض موته أحس بخفة صلى الله عليه وسلم، فقام بين الرجلين العباس وعلي رضي الله عنهما يحملانه، ورجلاه تخطان الأرض، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، فأجلساه بجانب أبي بكر، فكان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وآخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في يوم الاثنين، اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في ضحى ذلك اليوم، لما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الفجر خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون خاشعين بين يدي الله جل وعلا. يقول أنس: فكأن وجهه ورقة مصحف من إشراقه وبهائه، وكاد الناس أن يفتتنوا وهم في صلاتهم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عافاه الله سيخرج إليهم. ثم أرخى ستر الحجرة صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه آخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. رآهم وهم يصلون، ولما اشتد عليه المرض واشتدت عليه السكرات صلى الله عليه وسلم، كان يقول في مرض موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة كيف أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في شدة سكرات الموت، في شدة المرض، في شدة الحمى، قلبه معلق بالصلاة، لأن الصلاة هي أنسه وقرة عينه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يجد وقتا أحلى من هذا الوقت الذي يكون فيه قائما بين يدي ربه في صلاته، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. لأن الصلاة الإخوة في حقيقتها قرب من الله، صلة بالله، شوق للقاء الله. تأملوا كيف فرض الله تعالى الصلاة. الله تعالى ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه بآيات القرآن، بالأحكام الشرعية، إلا الصلاة. أرسل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وإذا به يرفعه إلى السماوات العلى، يرفعه إلى مستوى ما وصل إليه أحد من خلق الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نور الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا، وكلمه الله تعالى بلا واسطة وحي من وراء الحجاب، وأمره في رحلة الإسراء والمعراج بالصلوات، كانت 50 صلاة ثم خففها الله تعالى إلى 5 صلوات. تأمل، الصلاة هي معراج روح المؤمن. الصلاة الإخوة هي قرة عيون المحبين لله والمشتاقين للقاء الله. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله، إذا أردت أن تعرف وزنك عند الله، إذا أردت أن تعرف محبة الله تعالى لك وحقيقة محبتك لله، فانظر في محبتك للصلاة، انظر في حالك مع الصلاة، لأن هذه الصلاة الإخوة هي حقيقة العبودية لله، هي الغاية التي خلقنا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو تتفكر في العبادات في الإسلام، لا توجد عبادة تتكرر على المسلم في اليوم والليلة في حياته مثل الصلاة. في كل يوم 5 مرات تقترب لربك جل وعلا في هذه الصلاة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالصلاة الإخوة هي حقيقة العبودية. ولهذا تأمل كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين المسلم والكافر. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحقيقة العبودية، حقيقة المحبة لله، هي الصلاة. الصلاة الإخوة ترتاح لها قلوب المؤمنين، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الجماعة بأصحابه يخفف، لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإن كان يطيل في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان يقرأ فيها من 60 آية إلى 100 آية، لأن النفوس أول ما تستيقظ من نومها تشتاق إلى كلام الله، إلى مناجاة الله، فكان يطيل في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل في هديه في صلاة الليل، كيف كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي صلى معه حذيفة رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يقول حذيفة يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، يناجي ربه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في قيام الليل تكون سجدته بمقدار قراءة 50 آية. الله أكبر، يعني يظل ساجدا ربع ساعة ثلث ساعة كأنه ما يطيق أن يرفع رأسه من السجود، يشعر بطمأنينة قلبه وراحة نفسه في هذه الصلاة. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قام بين يدي الله في الصلاة لا يملك دمعه، يشعر بقربه من الله، بهيبة لله، بعظمة لله، بخشية لله، بمحبة لله، يتذكر لقاء الله، يتذكر الوقوف بين يدي الله. وهكذا كان السلف رحمهم الله. وشهر رمضان شعاره هذه الصلاة. تأمل في ليالي رمضان ما أحلاها، ما الذي جعلها في غاية الجمال والروعة؟ هذه الصلاة التي يجتمع عليها المسلمون، صلاة التراويح وصلاة التهجد والقيام، يصلون لله جل وعلا. فكان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كان يصلي بهم أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، فكانا يقرآن في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. تخيل الليل كل صلاة. هذا الإخوة ما يفعلونه إرغاما لأنفسهم، وإنما الذي يفسر لك هذا هو محبة الله في قلوبهم. سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع رضي الله عنهما رحمهما الله من التابعين، قد كبرت سنهما وأمضيا العمر في العلم، تعليم العلم والعبادة، فيقول مسروق لصاحبه سعيد بن جبير، يقول والله ما بقي شيء يرغب فيه في هذه الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. يعني السجود لله والصلاة لله جل وعلا. هذه الصلاة الإخوة لما يستشعر المسلم أنها لقاء مع الله، أنها موعد عظيم مع الله، تشتاق إليها النفوس. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول ما دخل علي وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. اشتاق قبل أن يدخل وقت الصلاة، اشتاق إلى مناجاة الله. والله الإخوة هذه أعظم نعمة على العبد في الدنيا، أن الله تعالى يجعل أحب شيء عندك في هذه الدنيا الصلاة، أن تقوم بين يديه. إذا أردت أن تنظر إلى أعظم جيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، تريد أن تنظر صورتهم، تنظر إلى هذه الصورة المشرقة الوضيئة، كيف صورها القرآن لنا؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ماذا؟ تراهم إذا أردت أن ترى الصحابة، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليست البقعة التي تكون على الجبهة، وإنما البهاء والنور والخشوع الذي يكون على وجه المصلي، لأنه أطال السجود لله والقرب لله، فألبسه الله تعالى من نوره سبحانه جل وعلا. فيستشعر المسلم أن هذه الصلاة هي صلته بالله، هي لقاؤه مع الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لذكري هي ذكر لله، تذكر فيها ربك. المسلم وهو في هذه الدنيا في ضوضاء الأعمال ومشاغل الحياة وهموم الدنيا، سبحان الله، ما إن يتوضأ ويدخل المسجد يصلي ركعتين إلا ويشعر بأن هموم الدنيا قد ذهبت عنه، يشعر براحة في نفسه، طمأنينة في قلبه بهذه الصلاة. والله الإخوة، هذه أعظم نعمة، أن يحبب الله تعالى إليك الصلاة، يجعل همك الأعظم في هذه الدنيا كيف أحسن وقوفي بين يدي ربي إذا قمت في صلاتي، كيف يكون قلبي حاضرا مشتاقا لله جل وعلا في صلاتي. ومن الحرمان والعياذ بالله أن يتثاقل المسلم عن هذه الصلاة ويتمنى الخلاص منها والخروج منها، ما أن يطيل الإمام شيئا إلا ويشعر بالملل والكسل ويجول قلبه في شهوات الدنيا، هذه من علامات قسوة القلب ومن علامات الحرمان. الله تعالى يقول في هذه الصلاة: وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذا كان هذا قلبك دائما في حياتك، دائما تتذكر لقاء الله وأنك سترجع إلى الله، ستحب هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة في حقيقتها قرب من الله. انظروا الإخوة في رحمة الله تعالى بنا، الملك في الدنيا إذا أردت أن تدخل عليه لابد أن ترتب موعدا، ويحول بينك وبين الدخول على الملك الحجاب الذين على باب الملك: من أنت؟ كيف تدخل على الملك هكذا بلا موعد؟ لكن من يحول بينك وبين الله؟ إذا أردت أن تدخل على الله، يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى ما شئت توضأت ودخلت على الله، ليس بينك وبينه حاجب ولا ترجمان، متى ما تشاء أن تدخل على الله وأن تناجي ربك وأن تدخل على الله جل وعلا تكون قريبا منه، تتوضأ تصلي لله إذا بك بين يدي ربك، هذه حقيقة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، يناجي ربه. ما الفرق بين النداء والمناجاة؟ النداء يكون لمن؟ البعيد، لكن المناجاة هي كلام القريب. هكذا تستشعر في صلاتك حقيقة أنت قريب من الله، فالله يناجيك يكلمك حقيقة وأنت تكلمه. تأمل في هذه الصلاة ما أروعها، هي حقا قرة العين في هذه الدنيا، حتى أنها كانت سببا لإسلام كثير من الناس من الكفرة، أعجبوا بهذه الصلاة فكانت سببا في إسلامهم. أذكر قصة واحد من الكفار يذكر قصته في سبب إسلامه، يقول: كنت في حديقة في بلاده، بلاد أجنبية، قال: وإذا بي أرى جماعة من الناس يقومون يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، منظر غريب بالنسبة له، أول مرة يرى هذا المنظر، حول ما يفعل، ماذا يفعلون؟ ثم إذا بهم يصفون صفوفا منتظمة، وواحد منهم يتقدم ثم يفعلون حركات ما رأى مثلها في الدنيا، أعجب بهذه الأفعال. أخذ ينظر وينظر إليهم، ثم بعد ذلك، بعد أن انتهوا، ذهب إليهم، سألهم: ماذا تفعلون؟ إيش هذا الذي تفعلونه؟ فأخبروا أن هذا ديننا، دين الإسلام، وهذه الصلاة هي صلتنا بالله، إذا أردنا أن نقترب من الله وأن ندعو الله ونصلي لله، هذه حياة المسلم، 5 صلوات في اليوم والليلة. فبمجرد ما رأى منظر الصلاة أسلم، كان سببا في إسلامه، هي قرة العيون حقا. فالمسلم وهو يقوم بين يدي الله في صلاته، تأمل ما أجمل هذه الصلاة، تدخل على الله دخول العبد المستسلم الذليل. الله أكبر، ترفع يديك، هذه بلغة العالم كله معناها إيش؟ استسلام. الشرطة إذا قبضوا على اللص يرفع يديه، يقول: خلاص سلمت نفسي. ما أروع هذه الصلاة، تدخل على الله الله أكبر مستسلما لله مكبرا لله، دخول العبد الذليل على الملك الكبير الجليل، الله أكبر من كل شيء. إذا قلتها من قلبك حقا: الله أكبر هو المعبود الأكبر، لا أعبد إلا الله، الله أكبر هو المحبوب الأكبر، فلا تعلق قلبي بشهوات وبالدنيا، الله أكبر. ثم تضع اليمنى على اليسرى. سئل بعض السلف فقال: ذل بين يدي عزيز. تتذلل لله، تنظر إلى محل سجودك، ما تلتفت ببصرك يمينا ويسارا، بل عبودية البصر أن تكون مقبلا على الله، لأن الله أمامك، كما جاء في الحديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه سبحانه جل وعلا، كما يليق بجلاله. وتناجي ربك بأحلى الكلمات، أول كلمة كلمة المحبة بينك وبين الله: الحمد لله رب العالمين. تتذكر نعم الله عليك، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أوقفني بين يدي في هذه الصلاة، حبب إلي الصلاة، حبب إلي الإيمان، الحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيمتلئ قلبك من محبة الله، الحمد لله رب العالمين. كلما تذكرت نعم الله عليك تزداد محبة لله وحياء من الله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تخاف تستعد. إياك نعبد وإياك نستعين، تعترف بعبوديتك لله وتستعين بالله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلما ناجيت ربك بكلمة فالله تعالى يجيبك، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة والدعاء، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا كلام حقيقي من الله، لابد أن نفقه هذا الإخوة. الله على كل شيء قدير. لا تقل: كيف الله يكلم فلانا وفلانا فلانا، ملايين من المسلمين يصلون في وقت واحد. نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تقس قدرتك على قدرة الله جل وعلا. تخيل الله تعالى يكلمك أنت بذاتك، فلان بن فلان. نعم، الله يوجه إليك الخطاب، قل: حمدني عبدي، عبدي فلان، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. والله ما تشبع القلوب إذن من الصلاة. أنت إذا طلبت حاجة من ملك تقف أمامه وتثني عليه: أطال الله عمرك، ما قصرت معنا، أعطيتنا، فعلت وفعلت، جزاك الله خيرا. وثم تسأل حاجتك، ممكن الملك يقول لك كلمة واحدة، يقول لك مثلا: تم، إن شاء الله خير، سننظر في أمرك إن شاء الله، لا تخاف. تشعر برجاء عظيم وبفرح، وأن قبل يعني سؤالي وحاجتي. لكن انظر إلى أكرم الأكرمين سبحانه جل وعلا، ما أكرمه، ما أرحمه. تأمل كيف الله تعالى يسارع في إجابتك. يعني ما قال الله بعد أن انتهيت من الفاتحة يقول: هذا لعبدي، أو حمدني عبدي. لا، كل كلمة تناجي فيها ربك مباشرة الله تعالى يسارع إلى إجابتك، حتى تعلم أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. وكلما تقربت إلى الله، الله تقرب منك أعظم مما تتقرب إليه سبحانه، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه. لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه سبحانه جل وعلا. أنت تعامل من؟ تعامل الله تعالى، أكرم الأكرمين، من هو أرحم بعباد من الوالدة بولدها، من إذا رفعت يديك إليه يستحي منك أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر. وأنت الفقير، أنت المحتاج، أنت المضطر إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عن صلاتك، غني عن دعائك، غني عن ذكرك، عن عبادتك، أنت المحتاج. لكن هذا من جوده وبره وإحسانه وكرمه ورحمته سبحانه جل وعلا. تركع لله، تعظم الله سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تسجد لله، تضع أشرف أعضائك، وجهك على الأرض، على السفل، تتذكر علو ربك فوق سماواته على عرشه جل وعلا سبحان ربي الأعلى. يمتلئ قلبك من الهيبة والتعظيم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربي الأعلى. وسبحان الله، مع الشعور بالهيبة وعلو الله جل وعلا تشعر بالأنس بالله وبمحبة الله والشوق للقائه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر إلى كرامة الله لنا في هذا السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتشعر في سجودك بكمال قربك من الله وأن الله قريب منك، فتشعر بالأنس بالشوق للقائه. فسبحانه، سبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، سبحانه جل وعلا. وهكذا تأمل، تقوم من سجودك، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم ترجع تسجد مرة أخرى، لأن السجود هو سر الصلاة، هو المقصود منها. لما تثني على ربك قائما معظما وتركع تعظم الله تعالى، ثم تقترب في السجود، ثم في آخر الصلاة تجلس جلسة التحيات. تأمل، تجلس ما تقف. لماذا؟ أنت إذا دخلت على الملك أول ما تدخل عليه ما تجلس، من الأدب أن تكون قائما معظما له. بعد أن تمدح وتثني عليه يقربك إليه، يقول لك اجلس بين يدي واسأل ما تريد. فيشعر المسلم وهو يجلس جلوس العبد الذليل الخاشع المتأدب بين يدي ربه، يشعر بكرامة الله له، كأن الله يقول لك اجلس يا عبدي بين يدي واسأل حاجتك. فتحيي الله وتصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل حاجتك، ثم تنصرف وتسلم على من يمينك ويسارك، كأن هذا إشارة إلى إفشاء السلام لكل أحد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من الملائكة، من الحاضرين، من المسلمين في كل مكان. فافتتحت بالتكبير والتعظيم لله، واختتمت بالإحسان والدعاء بالسلامة لعباد الله. وهكذا تأملات كثيرة في الصلاة. والله المسلم لما يشعر بحقيقة الصلاة ويداوم على الصلاة ويتهيأ لها ويعظم، يعرف قدرها، يعظم من شأنها، حقا يخشع فيها. إذا أردنا حقا للإخوة أن تكون الصلاة قرة عيوننا، علينا مع هذا التأمل والتفكر في الصلاة والمداومة عليها أن نبتعد عن ما يشغلنا عن ربنا جل وعلا. تأمل في سورة المؤمنون، افتتحت هذه السورة بصفات المؤمنين. أول صفة للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون. ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الصلاة حقيقة الإيمان، وروح الصلاة ومقصودها حضور القلب بالخشوع. بهذا تكون الصلاة قرة عينك وطمأنينة قلبك. طيب كيف تخشع؟ قال: والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. العادة في القرآن أنه يجمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يجمع، ما يفصل بينهما. لكن تأمل، هنا جاءت هذه الصفة فاصلة، لأنها صفة ما تنفك عن الصلاة، هي ثمرة وهي وسيلة. الذي يصلي صلاة خاشعة تجده ما يطيق أن يكثر من القيل والقال والحديث مع الناس والخروج إلى النزهات والدنيا وشهواته، أبدا ما يطيق، لأن قلبه حي بهذه الصلاة، حاضر مع ربه، مشتاق للقاء الله. فأنسه في هذه الدنيا بذكر الله وبالصلاة، فإذا ابتعد قليلا يموت قلبه، يشعر بوحشة. والذين هم عن اللغو معرضون. ثم أيضا إذا أراد المسلم أن يحصل الخشوع حقا في صلاته، فهذا أمر لا تملكه أنت. أنت ما تملك قلبك، تقول أنا الآن أقف بين يدي الله سأخشع في هذه الصلاة وسأجاهد نفسي صحيح هذا مطلوب، لكن جرب، تقف سرعان ما يتفلت قلبك ويذهب بعيدا يمينا ويسارا. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، وإنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يشتكي منه الآن كثير من الناس، يقول لك يا شيخ كيف أخشع في صلاتي، كيف تكون الصلاة قرة عيني؟ إذا أردت أن تكون الصلاة قرة عينك ابتعد عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، بمعنى أن تكون خاشعا في حياتك كلها. والذين هم عن اللغو معرضون، إذا كان القلب أصلا قد تعلق بشهوات الدنيا، إذا كانت همومنا الإخوة في الدنيا هي لأجل الدنيا، من الصباح إلى أن يضع المسلم جنبه على فراشه كل حياته كل أوقاته لأجل شهوات الدنيا. صحيح الوظيفة لابد منها، وكسب لقمة العيش لابد منها، لكن أيضا الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. امزج حياتك في الدنيا وظيفتك بذكر الله، وجدت وقتا وقت فراغ في وظيفتك صلي لك ركعتين الضحى، اقرأ لك شيء من القرآن، اذكر ربك، حتى ما يغفل القلب فيقسو. إذا كان الإنسان في يومه وليلته غالب وقته غالب حديثه غالب نظره غالب سمعه لأجل الدنيا، كيف تريد بعد ذلك أن يلين قلبه وأن يخشع بين يدي ربه في الصلاة؟ من أول ما يصبح إلى نصف النهار قلنا في الوظيفة، إذا غفل عن ذكر الله خلاص هموم العمل، يرجع إلى بيته ثم عنده حاجات أهله زوجته أولاده، ربما خلينا صريحين الإخوة واقعيين، هم كثير من الناس، وين نذهب اليوم، وين نتعشى اليوم، مع من نخرج اليوم، المجالس والسهرات والخيام والأسواق و و و. إذا أردت أن تعرف مدى قربك وبعدك انظر في صلاتك في خشوعك، انظر في حالك، قائمتين، حديثك مع الله وحديثك مع الناس، أيهما أكثر في يومك وليلتك؟ اسأل نفسك هل ختمت القرآن من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي؟ الحمد لله الناس في رمضان يقبلون، الحمد لله نعمة، لكن ما حالك في سائر الشهور في السنة كلها؟ من ختم القرآن إخوة منكم في السنة كلها؟ أنا ما أريد أكشف الستور، خليها مستورة، ما نريد الإحراج، لكن هذه الإخوة محاسبة للنفس، كل واحد يحاسب نفسه. معقولة من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي ما ختمت القرآن ولا مرة؟ معقولة؟ طيب قراءة جزء من القرآن تأخذ منك نص ساعة فقط في اليوم، معقولة؟ كان بإمكانك تختم القرآن يعني خلال السنة 10 مرات أقل شيء، 11 مرة، 11 شهر قبل رمضان من العيد الماضي. كيف تريد تخشع إذن في صلاتك وأنت بعيد عن كلام الله وعن الصلة بالله، بعيد عن حقائق الإيمان؟ هل يستوي إنسان ما ختم القرآن ما قرأ القرآن في سنته كلها، وآخر على الأقل ختم القرآن 10 مرات في السنة، هل يستويان؟ أبدا. 10 ختمات ما تؤثر في قلبك؟ لا شك والله تؤثر تأثيرا بليغا، يتغير خشوعك في صلاتك، ستتغير أخلاقك، ستتغير أعمالك، ستتغير محبتك لله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت أن يغير الله تعالى قلبك تريد حقا تخشع في صلاتك خشوعا عظيما، تدخل حتى في الصلوات العادية، في الصلوات الخمس تسمع الإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ آيات من القرآن، ربما تدمع عينك. إذا أردت أن تصل لهذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عليك بالابتعاد عن اللغو. نحن إذا كانت نصف ساعة نقرأ فيها جزء من القرآن، هذه ما أعطيناها لكلام الله تعالى، إذن ماذا نفعل في أوقاتنا؟ قيل وقال ودنيا وحديث عن شهوات الدنيا إذن والذين هم عن اللغو معرضون. شهر رمضان الإخوة من أعظم مقاصده، مقاصد الصيام، الابتعاد عن اللغو، تترك الطعام والشراب والشهوات، الشهوة المحببة للنفوس تتركها لأجل الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام. ليس المقصود منه كما تعرفون أنك تترك الطعام والشراب فقط تجوع وتعطش، الله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا. إذن ما شرع لنا هذا الصيام إلا لغاية عظيمة، إلا لمصلحة ترجع إلينا. هذا الصيام يزكي النفوس، يطهر القلوب من كل ما سوى الله. والذين هم عن اللغو معرضون، حتى الطعام والشراب الذي وقوتك تقتات عليه في الدنيا تتركه لله، فكيف لا تترك باقي صور اللغو؟ أنت تدعي أنك تترك الشهوات، طيب هناك شهوات ربما تكون أحب إلى النفوس من شهوة الطعام والشراب. بعض الناس عنده الحديث والسوالف والقيل والقال أحلى من أن يأكل ويشرب، يجلس مع أصحابه في المجلس بالساعات طويلة، وربما يجوع وما يهتم، ربما يجلس مع الألعاب والسهرات واللهو وما يشعر بألم الجوع والعطش. لا، إذن الصيام يريد منك أن تطهر قلبك من شهوات الدنيا، تبتعد عن اللغو. والذين هم عن اللغو معرضون، لغو الطعام، لغو الشراب، ما تأكل إلا الشيء الذي يعينك على طاعة الله، يقوي جسدك على طاعة الله، هكذا في رمضان تبتعد عن لغو الطعام والشراب، تبتعد عن لغو النظر، تبتعد عن لغو السمع، تبتعد عن لغو اللسان، تبتعد عن لغو الحركات والسكنات والأعمال والهموم والخطرات، تشغل قلبك بتلاوة القرآن، بالقيام بين يدي الله. هذا المقصود من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا عنوانه في القرآن، تقبل على القرآن، تختم القرآن ختمات كثيرة، أقل شيء 5 ختمات 6 ختمات في رمضان تؤثر في قلبك، تقوم ليالي رمضان في قيام الليل. إذا انصرفت من صلاة التراويح الآن، رجعت بيتك الساعة 11، ماذا تفعل؟ تنام 3 ساعات 4 ساعات، قم قبل الفجر بساعة بساعتين، اقرأ في القرآن، صلي الليل حتى لو صليت الوتر، الصلاة قرة عين المؤمن. فكيف بهذا الوقت، وقت النزول الإلهي، لما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. بعض السلف كان يقول أهل الليل في ليلهم أحب ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. إذا ما كنت ستقوم الليل في شهر رمضان، متى ستقوم الليل؟ متى سترتقي بإيمانك؟ متى سترتقي إلى الدرجات العالية في الجنة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تقول عندي دوام، عندي عمل، عندي، والله تنام ساعات قليلة في رمضان وتسهر في الصلاة وفي تلاوة القرآن، ثم ممكن تنام لك بعد الفجر ساعة ساعتين، تريح وتذهب إلى عملك، والله تشعر ببركة وبقوة في بدنك وانشراحا في صدرك، طمأنينة في قلبك ببركة هذه الصلاة التي قرت عين المؤمن. فكلما ابتعدت عن اللغو ما تتكلم إلا بما ينفعك، كلامك يكون مباركا قليلا. لا يعني هذا أنك إذا دخلت بيتك تكون صامتا مع زوجتك مع أولادك، لا، كلمة طيبة صدقة. هذا ليس من اللغو. لما تداعب أولادك وزوجتك وتمازحهم تبتغي بذلك وجه الله، نيتك صافية، تريد إدخال السرور في قلوبهم، هذه من العبادة أيضا. وهكذا، لكن مع ذلك تذكرهم بالله، تحدثهم عن الله، عن الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والذين هم عن اللغو معرضون. فكلما ابتعدت عن اللغو وكان أكثر حديثك في الدنيا ذكر لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تختم القرآن في غير رمضان على الأقل في الشهر مرة، كم ستمر عليك حقائق الإيمان، تكون صلتك بالقرآن قوية، تحافظ على صلاتك، تكثر من النوافل، ثم كلما أكثرت من هذه الصلاة تزداد في الخشوع فيها وفي إتقانها في إحسانها، حتى تعبد الله كأنك ترى، حتى تكون الصلاة حقا قرة عينك في هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الصلاة قرة عيوننا وطمأنينة قلوبنا ولذة أرواحنا وراحة نفوسنا وانشراح صدورنا. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وأن يتقبل صلاتنا وأن يجعلنا من الخاشعين المطمئنين في صلاتهم. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.